إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كنا في لقائنا السابق قد ابتدأنا بشيء من آداب السلام، وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. كما أشرنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية: والراكب على الماشي. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نأخذ حديث علي رضي الله عنه، وقد ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مر وأن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. قلت: هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي وأبو يعلى والضياء في المختارة والبزار وابن عبد البر وابن السني، ولم أجده في مسند الإمام أحمد. وقد رووه من طريق سعيد بن خالد عن عبيد الله بن الفضل، أو عن عبد الله بن الفضل عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي. وسعيد بن خالد هذا ضعيف، وعبد الله بن الفضل إنما يروي عن الأعرج عن عبيد الله، فالحديث ضعيف الإسناد. وكما تقدم أن هذا الحديث لم يرويه الإمام أحمد في مسنده خلافا لكلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وتقدم شرح هذا الحديث، وبينا أن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا: يجوز ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وحملوا حديث الباب على نفي الوجوب خلافا للجمهور الذين يمنعون. وأما التحية بغير السلام فالأظهر جوازها حتى في إطلاقها لغير المسلمين، كما قال بذلك الشافعي وجماعة. قالوا: لأن حديث الباب خاص بالسلام، وأما الدعاء لهم فقد أجازه الجمهور بما لا يتضمن إعانتهم على باطل. ويشرع إلقاء السلام على جماعة فيهم أهل كتاب ووثنيون ومسلمون، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الجمهور بالحديث على وجوب رد سلام الكتابي لاختصاص الحديث بابتداء السلام. وأما عن كيفية الرد فأن يقول: وعليكم، أو بتحية أخرى. وأما وجوب رد سلام الكتابي، واستدل الجمهور بالحديث على وجوب رد سلام الكتابي لاختصاص الحديث بابتداء السلام، ويكون رده عليه بقوله: وعليكم، أو بتحية أخرى غير السلام. والجمهور على أن قوله فاضطروهم لا يراد به إلجاؤهم إلى حافة الطريق بالقوة للتضييق عليهم، وهذا المعنى ليس مرادا، لأنه يكون حينئذ أذى، وقد نهينا عن أذاهم بلا سبب، وإنما المراد لا تتركوا وسط الطريق من أجلهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإنه إذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. ففي الحديث من الفوائد مشروعية حمد الله لمن عطس، وظاهره الاقتصار على قول الحمد لله. وقد ورد زيادة في بعض ألفاظ هذا الحديث، وهذه الزيادة الواردة واردة على كل حال، وحكم عليها طائفة بالشذوذ. وقد ورد عن ابن عباس زيادة رب العالمين، والأولى الاقتصار على ما في الحديث. وظاهر الحديث أن العاطس يحمد ولو كان في الصلاة، وبه قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث مشروعية تشميت العاطس بقول يرحمك الله، قيل على سبيل الدعاء وقيل على سبيل البشارة والخبر. والأولى الاقتصار على هذا اللفظ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوارد غنية عن غيره. وفي الحديث من الفوائد أن الحديث من أدلة من يقول إن تشميت العاطس واجب على الأعيان، لأنه قد أمر في الحديث بتشميت العاطس في قوله فليقل. وقيل بأن تشميت العاطس من فروض الكفايات لقوله صلى الله عليه وسلم وليقل له أخوه. قالوا فكلمة أخيه هنا مفردة، بينما الكلام عن جمع، ولذلك يكون رد السلام من فروض الكفايات، ولذلك يكون تشميت العاطس من فروض الكفايات. وقال آخرون بأن تشميت العاطس مستحب وليس بواجب لعدم وجوب قول يهديكم الله ويصلح بالكم، فإذا لم تجب تلك اللفظة لم تجب اللفظة الأخرى. وفي الحديث مشروعية قول العاطس هذا اللفظ لمن شمته يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الحديث عدم مشروعية قول هذا اللفظ لمن يشمته. وقد قال الإمام أبو حنيفة يشرع قول يغفر الله لنا ولكم. قال مالك والشافعي يتخير بين اللفظين لورودهما. وقيل بأن المستحب أن يجمع بين اللفظين، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم ويقول يغفر الله لنا ولكم، لكن الجمع بين هذين اللفظين لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من الحديث من الفوائد أن العطاس نعمة من نعم الله على العبد. وفي الحديث من الفوائد استحباب الإكثار من الذكر والدعاء. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، أخرجه مسلم. وقد استدل الظاهرية بهذا الحديث على تحريم الشرب قائما، والجمهور على أنه مكره وليس على أنه مكروه وليس بمحرم، لثبوت شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. قال ابن عباس سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، أخرجه مسلم. وشرب علي رضي الله عنه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني أفعل. فيحمل النهي على الكراهة جمعا بين الحديثين، لأن الجمع بين الفعل والقول أقوى من تقديم القول على الفعل مطلقا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمر المكروه إنما وقع لبيان جواز ذلك الأمر، فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا في حقه لحصول البلاغ به. ثم قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. كما أورد المؤلف أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليه. وسنأتي لشرح هذه الأحاديث وبيان أحكامها وفوائدها وآثارها في لقاء قادم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.